لقد كان هذا العارض الذي عرض لهذا الشاب كان بركة عليه وعلى أهله وعلى قومه وعلى الدعوة كلها. وأنت في طريقك في مشروعك تفجأك عوارض البلاء، والناس مع هذه العوارض أحد رجلين، إما مخذول وإما موفق ولا ثالث له. المخذول إذا فجأته عوارض البلاء من خير ونعماء فتن بها، أو من شر وضراء فتن بها أيضا. لكن الموفق إذا عرض بلاء بخير أحسن توظيفه، وإذا عرض بلاء بشر أحسن أيضا توظيفه. كيف وظف يوسف وهو في السجن؟ كيف وظف السجن في الدعوة إلى الله؟ المرأة المصروعة صبرت على مشروعها، على السحر وآلامه، لتلقى الله سبحانه وتعالى، وقد فازت. قويس بن عامر القرني استعاض عن مشروع الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونيل الصحبة، استعاض ببر أمه فسبق بمشروعه هذا. لا تبرح مشروعك، مشروعك الذي نذرت نفسك له، الذي أوقفت نفسك عليه، لا تبرح. قد يعلم الله أن عافيتك في البلاء فيبتليك. امض في مشروعك، وظف المقادير التي تجري عليك، وسل الله أن يتقبل منك، وسل الله أن يتقبل منك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أعرف رجلًا وجيهًا غنيًا كان ذا منصب في المجتمع، ورزق بأربع بنات، وكان يتمنى الولد، ثم إنه على كبر جاءه هذا الولد. فما ظنك أن يكون شأن هذا الولد بين أخواته الأربع الكبيرات وبين والده الشفيق وأمه الرؤوم؟ لقد كان مدللا، يذكرني بمصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان أنعم فتى في مكة لما نشأ بين أبوين غنيين، فكان ما كان من شأنه. ثم إن هذا المولود الذي شب على هذا النحو كبر وهو مدلل في أسرته، ومضى في مراحل تعليمه، ولما وصل إلى نهايات تعليمه في السنة الأخيرة، وقد بدأ من حوله يجهزون له مشروع عمره من وظيفة مرموقة أو تجارة أو الجمع بينهما، عرض له عارض من البلاء عظيم. لقد مرضت أمه، وسرعان ما ماتت أمه. ولما فقد هذا الشاب أمه هام على وجهه في الأرض، وكانت الفاجعة كبيرة عليه، إذ لم يتعود إلا على الترف. ثم ساقته الأقدار وهو سهران في ليلة من الليالي يجوب شوارع المدينة، ساقته الأقدار إلى مسجد من مساجد أهل السنة، فدخل وأبصر الناس ورأى هذه الروح، وشعر أن هذا الفراغ النفسي والعقلي والروحي والعاطفي الذي تركته أمه وتركته هذه النشأة المترفة، شعر أنه لن يسد هذا الفراغ إلا أن يبدأ مشروعا مع الله سبحانه وتعالى. ومضى هذا الفتى في طريقه، وسرعان ما تقدم الصفوف في خفاء، لم يكن بالخطيب ولا بالمعلم، لكنه كان إماما في الخير، يولد مشاريع الخير ويسعى في رعايتها ويسهر عليها. فكم له من مشروع وكم له من بركات. لقد كان هذا العارض الذي عرض لهذا الشاب كان بركة عليه وعلى أهله وعلى قومه وعلى الدعوة كلها. ذلكم هو الشيخ محمد سعد الذي فقدناه منذ أيام قلائل. والمقصود الآن أن لكل منا مشروعا ولا بد، إن في دين أو في دنيا، ناهيك عن مشروع الأمة الذي ينبغي أن ينتدب إليه عامة المسلمين. وأنت في طريقك في مشروعك تفجأك عوارض البلاء، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. عوارض البلاء بالخير والنعماء، وعوارض البلاء بالشر والضراء. والناس مع هذه العوارض أحد رجلين: إما مخذول وإما موفق، ولا ثالث لهما. المخذول إذا فجأته عوارض البلاء فإنه يفتن، تفتنه، تصرفه، تصده، وسواء كان بلاء بالخير والنعماء أو كان بلاء بالشر والضراء. المخذول إذا عرض له البلاء بالخير، يعني بلاء الخير تفتح عليه الدنيا، يرزق مالا وفيرا، يرث ميراثا كبيرا، يترقى في يعني مناصب الدنيا من شهادات ودرجات وأموال، هذا بلاء بالخير. والبلاء بالشر أو الضراء يمرض، يفقد ماله، يفقد وظيفته، يموت له قريب محب كولد أو والد، يسجن، يؤذى، هذا بلاء الخير وهذا بلاء الشر. أما المخذول فمع بلاء الخير يفتن، تصرفه عوارض الخير وتصده. ولهذا قال ربنا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، يعني تتنافسون فيها، فتهلككم كما أهلكتهم. وقد ذكر الله لنا صاحب مشروع أضر به عوارض البلاء بالخير فصار من المنافقين، ومنهم من عاهد الله: لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والمشهور عند الناس أن هذا في ثعلبة رضي الله عنه، وثعلبة صحابي بدري ينزه عن هذا، وإنما هذا في شأن بعض المنافقين. المخذول إذا أتت عوارض الشر كذلك والضراء فإنه يفتن ويصرف، وربما يصيبه الإحباط واليأس إذا أصابه ضراء، كما قال الله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. عاد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، عاد أعرابيا من الحمى، عنده عوارض الحمى، وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد رجل يدعو له، كما عاد سعدا وكما عاد غيره، وكان في غاية المرض فدعا له فعوفي. فلما دخل على هذا الأعرابي قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فنظر إليه الأعرابي وقال: قلت طهور، بل حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. في بعض الروايات خارج الصحيح: فأصبح الرجل ميتا. سبحان الله، فنعم إذن، هذا ظنك في الله سبحانه وتعالى. فتنه عارض الشر، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذا مخذول إذا فجأته عوارض البلاء من خير ونعماء فتن بها، أو من شر وضراء فتن بها أيضا، لا يحسن التعامل مع عوارض البلاء. لكن الموفق وهو الصنف الثاني من الناس، هو الذي يحسن توظيف هذه العوارض التي تعرض من البلاء. إذا عرض بلاء بخير أحسن توظيفه، وإذا عرض بلاء بشر أحسن أيضا توظيفه. هذا إنسان موفق، يعرض له بلاء بخير فلا يزيده إلا شكرا بنعمة الله، ولا يزيده إلا استعانة به على مشروعه الذي نذر نفسه له. ومن ذلك قصة ذلك الرجل في حديث الصحيح، أن رجلا سمع صوتا في سحابة يقول اسقي حديقة فلان، فتتبع هذه السحابة حتى أمطرت في حديقة معينة، سبحان الله، مطر مخصوص لحديقة معينة، فوجد فيها رجلا واقفا، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان. ثم تعجب الرجل صاحب الحديقة، قال يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال أما وقد سألتني لأخبرنك، إني سمعت صوتا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان لاسمك. فقال له الرجل أما إذ سألتني فإني سأخبرك، فإني أعمد إلى ما يخرج من هذه الحديقة فأتصدق بثلثه، وأنفق على عيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. انظر كيف تعامل مع عارض بلاء الخير. ومثل ذلك الرجل الأعمى في حديث الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعمى والأقرع والأبرص، كيف فتن صاحبه وابتلوا ولم يوظفوا عارض البلاء بالخير، أما هو ذلك الأعمى فأحسن التوظيف، قال لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فقيرا فأعطاني الله، فوالله لا أرزقك من شيء طلبته، خذ ما شئت ودع ما شئت. والحديث أيضا في الصحيح. أعرف من هذا الصنف كثيرا من التجار، لما سمعوا هذا الحديث صاروا لا يكتفون بزكاة أموالهم التي هي ربع العشر، وإنما يتصدقون بالثلث. وأحفظ عن بعض هؤلاء ما أسر إلي به، قال والله، وكأنه لما يعني دفع أموالا كثيرة رأى إشفاقا عليه، فقال والله أنا أتعجب من رزق الله عز وجل، إن الله يعطيني عطاء عجيبا، والله لو كنت أبيع مخدرات ما ربحت مثل هذا الربح. أسأل الله تعالى أن يعافي هذا الرجل، فإنه مريض الآن مرضا شديدا. أسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وماله وعمله، وأن يرزقه حسن الخاتمة. هذا الصنف الموفق الذي يعرف كيف يستثمر البلاء في السراء، فإذا جاءه الضراء ومظاهره الشر لا يراه شرا، لأن الشر إنما هو من جهة نظر العبد، وإلا فلم يخلق الله تعالى شرا محضا. إذا جاءه بلاء في الضراء نظر إليه وتبصر وأحسن توظيفه وأحسن فهمه، كما يفهم يعني خرق السفينة في قصة الخضر وقتل الغلام كيف كان رحمة وكيف كان حسن المآلات. ومن هذا الصنف الموفق يعني كثيرون، الذي يعرف كيف يوظف الضراء. ومن أئمة هذا الباب يوسف الصديق، سجن، كيف وظف يوسف وهو في السجن، كيف وظف السجن في الدعوة إلى الله، وهذا مشروعه. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل في مشروع الأمة التي بعث فيها، كيف وظف علمه بالرؤية في هذا السجن لمشروع أمة، لما أول رؤيا الملك قال تزرعون 7 سنين دأبا، حتى قال الملك ائتوني به، ثم قال اجعلني على خزائن الأرض، فكان ذلك سببا في إصلاح اقتصاد مصر التي كانت خزانة العالم في ذلك الوقت، وتوظيف ذلك برسالة الوحي والشرع. إذن الموفق يعرف كيف يوظف عوارض الخير والنعماء في مشروعه. وكيف يوظف عوارض الشر والضراء والبأساء أيضا في مشروعه. بل إن من الموفقين، وهذا شيء عجيب، إن من الموفقين من يجعل عارض البلاء من أي نوع كان مشروعا بذاته ينتقل إليه، لأن البلاء إما أن توظفه لتقوية مشروعك، وإما أن يفتح عليك بابا جديدا ومشروعا جديدا. جاءت المرأة المصروعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له صرعها ممسوسة بها سحر، ما أشد هذا البلاء؟ قالت: يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. دلها على مشروع آخر، هي تريد أن تعافى من السحر حتى تنطلق في مشروعها، لكنه يبقى مشروعا ظنيا قد توفق وقد لا توفق. فلما قال لها: وإن شئت صبرت ولك الجنة، انتقلت إلى هذا المشروع. قالت: أصبر يا رسول الله. ثم قالت: لكني أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف، وصبرت على مشروعها على السحر وآلامه لتلقى الله سبحانه وتعالى، وقد فازت بوعد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالجنة. قريب من هذا في الرجال مشروع أويس رضي الله عنه، مشروع عجيب. أويس أسلم، أويس بن عامر القرني من بني قرن، رجل يمني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروع المطروح لأي إنسان يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يختلف عليه أحد. فكان مشروعه أن يهاجر لتكتحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وينال صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرتقي إلى أعظم درجات الناس. لكنه علم من الوحي الذي وصل إليه من نحو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أصل رسالة الإسلام، وبالوالدين إحسانا، علم أن هذا واجب الوقت، أن يبقى مع أمه فيحسن إليها ويمرضها ويبرها. فحبسه بره بأمه عن مشروعه الأصيل، استعاض عن مشروع الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونيل الصحبة، استعاض ببر أمه، فسبق بمشروعه هذا. ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين أويس القرني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وأعطاه أوصافه: يفد إليكم رجل من أعمال اليمن، من مراد ثم من بني قرن، له أم هو بها بار. ثم يقول عمر: إذا رأيته فسأله أن يدعو لك، لأنه مجاب الدعوة. فلقيه عمر، كان عمر في كل موسم حج يسأل: أين أهل اليمن فيكم، يعني أويس القرني، حتى جيء به وسأله عن الأوصاف. قال: فادعوا الله لي. الشاهد أن أويسا هذا انتقل بسبب بلائه، وهذا بلاء عظيم، بلاء منعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منعه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أحسن توظيفه وفكر بالشرع، ولم يغلب عاطفته التي لا شك أنها تهفو إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعد تحت رجلي أمه، فانتقل إلى مشروع هو أعظم في الحقيقة، لأن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا المشروع يفوت. ولهذا بقي أويس. إذن من الناس من يجعل العارض الذي يعرض من البلاء مشروعا بذاته. المقصود من هنا: لا تبرح مشروعك، مشروعك الذي نذرت نفسك له، الذي أوقفت نفسك عليه، لا تبرحه. وإذا هجم عليك عارض من عوارض البلاء بخير أو شر، وظف هذا العارض في خدمة مشروعك. إياك أن يصرفك هذا العارض عن مشروعك، بل وظفه، واعلم أن الإنسان وإن كان بطبعه يحب العافية، هذه فطرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصلحة العبد. قد يعلم الله أن عافيتك في البلاء، فيبتليك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وهذا شأن الأنبياء. ولذلك فضائل البلاء عظيمة ينبغي أن نقف عندها كثيرا. البلاء طريق الأنبياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. البلاء اختيار الله سبحانه وتعالى للعبد، وفي هذا يقول ربنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو العبد المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. البلاء أعظم وسيلة لإنضاج شخصية المؤمن. انظر إلى مصعب بن عمير، أنعم فتى في مكة، ما يعرف إلا العطر والطعام والشراب والنساء، فلما طحنه البلاء واشتد به الأمر صار في شظف وفي شدة، وهاجر مرة واثنتين، وكان أول سفير، وحسبه أن دعا أسيد بن حضير وسعد بن معاذ سيدي الأوس والخزرج، ثم مات يوم مات وقد أمسك باللواء، قطعت يده اليمنى ثم اليسرى فأمسكه بعضديه، لقي ربه سبحانه وتعالى، لم يجد كفنا يكفنه فيه. أحسن توظيف هذه الشدة وهذا البلاء. ولذلك تجد في ترجمة كل عالم من العلماء في كتب التراجم بابا مستقلا لا بد منه، كما يقولون شيوخه، وكما يقولون طلابه، وكما يقولون نشأته، يقولون محنته. ما هو البلاء الذي أنضج شخصيته؟ البلاء كذلك أعظم وسيلة لتأمل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. في البلاء تعرف كيف تعيش مع أسماء الله تعالى وصفاته. في البلاء أعظم وسيلة لعلاج فتنة الفراغ. صاحب البلاء ما عنده وقت للفراغ، ينزل حاجته بالله عز وجل. البلاء أعظم وسيلة لرفع الدرجات وتكفير السيئات. ما يزال البلاء بأحدكم حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. شأن البلاء شأن عظيم، والمطلوب إذن وأنت تتأمل عوارض البلاء وثمراتها، وتتأمل كيف يعني كان البلاء، البلاء هو الذي جعل من يوسف هذه القصة العظيمة التي نراها في سجنه وفي غيره من أنواع ابتلاءاته، والذي جعل من أيوب هذا الرمز العظيم للصبر، والذي جعل من يونس، هو الذي جعل من إبراهيم ومن نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المنازل العظيمة بالبلاء. وهؤلاء أكرم الناس على الله، ولكرامتهم على الله ابتلاهم ليرفعهم. المطلوب إذا قلت ما المقصود وما الذي أخرج به، أولا أن تتمسك بمشروعك، ليكن لك مشروع، كن صاحب مشروع. ثم إذا عرض لك عارض، ولا بد خاصة إذا كان لك شأن عند الله، لا بد من عوارض البلاء، إما بالخير وإما بالشر، وهذه فتنة وهذه فتنة، بالسراء والضراء. وظف عوارض البلاء في النعماء وفي الضراء، وعندك نموذج لا تخطئه عين يتكرر معنا جميعا بشأن النساء: السحر والمس، وما أكثر هذا في النساء. تستمسك المرأة بهذا إذا صرعت أو ابتليت بشيء من هذا، عين أو حسد، أو تستمسك بهذا، تحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن لها الجنة. ومن أخص ما يعرض للرجل مثل ما عرض لويس رضي الله عنه، أن يقف تحت أو يبقى تحت رجلي أبيه أو أمه، لا يترك أباه ويضرب في الأرض يتكسب، ولا يترك أمه ويضرب في الأرض يتكسب، مع أن هذا جائز، لكنه قد يفجع بموت أبيه أو موت أمه، ومن له بأم غيرها أو بأب غيره. لو صبر عند أبيه وعند أمه إلا أن يكون له ضرورة أو نحو ذلك، لو صبر وحرص على بر أبيه وبر أمه، فهذا باب عظيم من توظيف العوارض في مشروعك. وهناك صور عديدة من التوظيف يجمعها الرضا والتسليم ومشاهدة منة الرب سبحانه وتعالى، تسليم لحكمته ولكمال عدله وتمام علمه. أنت مع الله في أمان دائما. امض في مشروعك ووظف المقادير التي تجري عليك، وسل الله أن يتقبل منك وأن يستجيب مشروعك. اللهم أمض لنا نيتنا في طاعتك وهجرتنا إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.